يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون إلى جملة من الأسئلة من المستمعة ألف خاء من السودان تسأل عن صلاة العشاء في تمام الساعة الواحدة ليلا أو الثانية. سائل حازي من جدة يسأل عن رجل مصاب بمرض في رجليه ويلبس حذاء ويدخل بها في المسجد وربما أذى المصلين، فماذا يفعل؟ يسأل عن من جامع قبل طواف الإفاضة وعن من اعتمر ولم يقصر بمكة. السائل يا صاد جيم من اليمن سوف يسأل بإذن الله تعالى عن قضية مقبرة قديمة أمام منزله، فماذا يفعل؟ ويسأل عن الزواج بابنة أخي الزوجة، ويسأل عن من توفي في رمضان هل يصام عنه، ويعرض قضية خلاف زوجي بينه وبين زوجته. كاف لام ميم مرسلة تسأل عن من صلى وهو شاك في طلوع الفجر، وعن عادة شهرية تعرض لها، وهل الكحل يحجز ماء الوضوء؟ آخر أسئلة هذه الحلقة بإذن الله سوف تستمعون إلى أسئلة من المستمع عدنان محمود من العراق يسأل عن الذبح للقبور والسفر لها وعن الذهاب للسحرة والمشعوذين. بعد هذا العرض المفصل لأسئلتكم في هذه الحلقة نبتدئ على بركة الله بعرض الأسئلة كاملة. فهذا سؤال من المستمع ألف خاء من السودان أو هي مستمعة تقول: ما حكم صلاة العشاء في الساعة الواحدة صباحا أو في الساعة الثانية صباحا؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: وقت صلاة العشاء يبدأ من غيبوبة الشفق، ووقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة في النصف الثاني من الليل حتى يدرك ركعة قبل طلوع الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل حاء زاي من جدة يسأل ويقول: شخص أعرج بسبب شلل الأطفال، وهذا الشلل عنده منذ الصغر، والآن قد تجاوز 50 من عمره ولا يستطيع المشي على قدميه أبدا إلا بواسطة جهاز مركب في حذائه أكرمكم الله، فإذا خرج من بيته لبس الحذاء ومعه هذا الجهاز، وحينما يذهب لأداء صلاة الجمعة فإنه يضطر لدخول المسجد بالحذاء ليستطيع المشي، وقد تأذى بعض الناس من رائحة الحذاء داخل المسجد وطلبوا منه أن يقوم بتغطية حذائه بكيسين من النايلون، وهو يخاف إذا لبس الكيسين فوق الحذاء أن يتزحلق، فهل يجوز له أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته؟
الجواب: يصلي الجمعة مع المسلمين في المسجد، وبإمكانه أن يأخذ الغطاء الذي يغطي به الحذاء يأخذه بيده، وإذا دخل المسجد واستقر في مكانه يغطي الحذاء بهذا الغطاء، وبعدما ينتهي من الصلاة يأخذ هذا الغطاء، لأنه في هذه الحالة يغطي يغطي الحذاء بهذا الغطاء وهو جالس أو قائم يؤدي الصلاة، وفي هذه الحالة لا يكون ماشيا فلا يحصل انزلاق، وعندما يريد الذهاب إلى بيته والقيام من مكانه والذهاب إلى بيته يأخذ هذا الغطاء، وبهذه الطريقة يزول الأذى عن جماعة المصلين من جهة ويؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتهى الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والتقصير، لكنه لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج، وجامع امرأته قبل طواف الإفاضة، فهل عليه بدنة أم عليه فقط كفارة الأذى، وهي إما الصيام أو الصدقة أو النسك، باعتبار أنه لم يجامع إلا بعد التحلل الأول؟
الجواب: الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا يتحلل من الحج باثنين من ثلاثة: الحلق ورمي جمرة العقبة، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا وأخر السعي، أي أنه لم يطف أي أنه لم يسعى مع طواف القدوم، لأن المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج، أما القارن والمفرد فعليه سعي واحد إن قدمه مع طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة، أو الحلق أو التقصير مع الطواف والسعي، فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، إلا إذا كان قد ساق الهدي معه فإنه لا بد من ذبحه فيذبحه ثم يحلق أو يقصر بعد ذبحه. وعلى هذا الأساس فالشخص إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الثانية فإن عليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وهذه الشاة تجزئ أضحية، فإن ذبح شاة يعني رأسا من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر، أو من المعز وهو ما تم له سنة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع حاحا زاي من جدة، يقول: شخص أحرم بالعمرة ولم يقصر بمكة وأراد أن يقصر بجدة لكنه نسي ثم تذكر بعد ذلك ولم يقصر، ثم مكث فترة وسأل عن هذا الأمر لكن المسؤول لم يعطه جوابا، ثم قام بعمل عمرة بعد ذلك مرات عديدة وهو لم يقصر عن العمرة الأولى، فماذا عليه أن يعمل في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا الشخص يكون بمنزلة من ترك واجبا من واجبات العمرة، وهذا الواجب هو الحلق أو التقصير، وبناء على ذلك فإنه يذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع يا صاد جيم من اليمن من حجة كشر، أخونا يسأل جملة من الأسئلة في أولها. يقول: رجل أمام بيته مقبرة قديمة فقام ببناء سور ثم أهل عليه التراب، وهو الآن يستخدمه للجلوس عليه هو وأولاده، حيث أنه لا يوجد مكان غير هذا وهو يجلس عليه للضرورة. كذلك ما حكم الصلاة داخل البيت إذا كانت المقبرة تقع منه على جهة القبلة، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا البيت إذا كان سابقا على المقبرة، والمقبرة حادثة بعده، ويكون هذا القبر ويكون هذا البيت خاليا من القبور من جميع جهاته، فإن هذا البيت ملك لصاحبه. وإذا كان هذا البيت متأخرا عن المقبرة، بمعنى أنه مقتطع من جزء من أرض المقبرة، وقد يكون في هذا الجزء قبور، فلا يجوز تملك هذا البيت، لأن أرض المقبرة وقف، ولا يجوز للشخص أن يتعدى على هذا الوقف فيقتطع منه جزءا. وإذا كان البيت سابقا على المقبرة، ولكن هذا الشخص اقتطع جزءا من هذه المقبرة، فلا يجوز له أيضا هذا الاقتطاع، لأن ما اقتطعه وقف، فلا يجوز له تملكه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما حكم زواج شخص بعد أن توفيت زوجته الأولى بابنة أخي الزوجة المتوفى، والتي تكون الزوجة المتوفاة عمة الزوجة الثانية في الأصل، هل يجوز الزواج من هذه المرأة؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل جاز الزواج بها، لأن الدليل دال على تحريم الجمع بينهما، والسائل قد ذكر أن زوجته توفيت، وأنه أخذ من ذكره في السؤال، وبناء على ذلك فلا مانع من هذا الزواج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: توفي رجل في اليوم الثالث من رمضان، فهل يلزم أولاده أن يصوموا عنه بقية رمضان، مع العلم أنه لم يصم الثلاثة الأيام الأول قبل موته، وكان في غيبوبة يعني فاقد الذاكرة قبل دخول شهر رمضان بمدة طويلة، فماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص قد فقد عقله قبل دخول رمضان واستمر معه حتى توفي، فليس عليه شيء وليس على أولاده شيء، فلا يقضون الأيام الثلاثة، ولا وكذلك لا يصومون عنه ما بقي من الشهر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل وقع بينه وبين زوجته خلاف شديد، وأثر هذا الخلاف على حياته، ولم يتمكن الرجل من السيطرة على نفسه أثناءه، فقال لزوجته: أنت طالق، الحقي بأهلك، ثم دخل عليها قبل أن يراجعها أو يشهد على مراجعتها. والسؤال: هل يعتبر هذا طلاقا وهو في حالة عدم سيطرة على نفسه؟ وهل الإشهاد ضروري عند المراجعة فيما حصل منه من طلاق للمرة الأولى، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ينبغي على هذا الشخص أن يجتمع هو وولي أمر الزوجة وكذلك الزوجة، وذلك للتحقق عن صفة الواقع، وبعد التحقق من صفة الواقع بالإمكان مراجعة قاضي البلد لإعطائه ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أختنا المستمعة كاف لام واو من المملكة العربية السعودية. أختنا تقول: إذا صلى الشخص صلاة الفجر وشك في طلوع الشمس وكان هناك سحاب، وبعد وقت قصير من تمام الصلاة رأى الشمس طالعة من خلف السحاب، فماذا يصنع لأنه كان يظن أنها لم تشرق بعد؟
الجواب: صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر ويمتد حتى يبقى وقت يكفي لأداء ركعة من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومن المعلوم أنه متيسر للناس معرفة وقت الفجر، وذلك بوسيلة الأذان، وكذلك وسيلة الساعة. فالشخص لا بد أن يتأكد لنفسه متى يطلع الفجر ومتى تطلع الشمس، ويعرف ذلك من طريق الساعة، لأن هذا أمر واجب عليه، يعني أن معرفة الوقت، ابتداء الوقت وانتهائه، واجب عليه أن يعرفه. وبناء على ذلك فهذه السائلة وأمثالها لا بد من التأكد من أداء الصلاة في وقتها. أما إذا عرض للإنسان نوم أو نسيان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا ينبغي للشخص أن يخاطر في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأنه قد يخرج وقتها كوجود غيم ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد فرط في ذلك، وعليه العمل بالاحتياط، وهو أن يصلي الصلاة في أول وقتها أو في أثناء وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة الأخت المستمعة كاف لام واو تقول: إذا كانت عادة المرأة أنها بعد الدورة الشهرية ترى القصة البيضاء وليس الماء الرقيق، ولكن شيء ثخين تعتبره طهر، فهل إذا لم ترى أثر الدم ولم ترى هذه العلامة تغتسل، أم تنتظر حتى تراها وهو الذي أراه شبيه بماء الودي أكرمكم الله؟
الجواب: علامة الطهر عند النساء تختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تكون العلامة عندها الجفاف، ومن النساء من تكون العلامة عندها نزول الماء الأبيض، وهو ما يسمى بالقصة البيضاء. فكل امرأة لا بد أن تكون عالمة بعلامة الطهر عندها، وإذا تحققت من وجود علامة الطهر عندها ثم بعد ذلك حصل صفرة أو كدرة، فإن هذه الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر لا تعتبر من الحيض، وهذا بخلاف الصفرة والكدرة السابقة للعادة، فإنها تكون من الحيض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تقول: هل الكحل إذا نزل تحت الرموش يعتبر حاجز للماء في الوضوء أو الغسل؟ لأني سمعت بعض الناس يقول أنه يعتبر حاجز للماء يجب إزالته، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: على المرأة أن تتأكد من منعه للماء، وذلك بوضع جزء منه على جزء من البدن، والتأكد، فإذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز استعماله، لأنه يمنع المحل الذي يشغله، يمنعه من وصول الماء، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا. أما إذا تأكدت من عدم منعه للماء فلا مانع من استعماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من العراق محافظة التعميم المرسل عدنان محمود، أخونا يسأل ويقول: البعض من الناس يقوم بشد الرحال إلى أصحاب الأضرحة والقبور والذبح لهم والاستعانة والاستغاثة بهم، فهل من توضيح لهؤلاء وتوجيههم إلى الصحيح من القول والعمل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع، وأما الخلق فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وبناء على هذا الأصل، فإن الشخص إذا نزلت به نازلة فإنه يسأل ربه ويدعوه ويتفقد نفسه من جهة خلوها من الموانع التي تمنع قبول الدعاء، ويتفقد الدعاء الذي يدعو به، فلا يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، لا يعني أنه لا يكون معتديا بدعائه، فيأتي بالدعاء المشروع، ويتخير لدعائه أوقات الإجابة، فمن الأذان إلى أن تقضى الصلاة في الصلوات الخمس. وإذا جلس الخطيب لصلاة الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر والثلث الليل الآخر، فيدعو العبد ربه ويكون صادقا في دعوته، والله سبحانه وتعالى كريم، فهو يدعو من أجل مغفرة ذنوبه، ويدعو من أجل جلب النفع له، ويدعو من أجل دفع الضر عنه. ولا يجوز للإنسان أن يدعو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فإن هذا شرك أكبر. ولا يجوز له أن يدعو الله وأن يدعو معه غيره، لأن هذا شرك أيضا. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبناء على ذلك، فإن هؤلاء الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم جلب النفع أو دفع الضر، هؤلاء مشركون، وعليهم التوبة إلى الله جل وعلا، وعليهم العدول عن هذا الأمر والتوجه إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول: البعض من الناس حينما يتعرض لسرقة أو مصيبة يذهب إلى السحرة والمشعوذين بغرض مساعدته، وبعض النساء تذهب إليهم إما وحدها أو بصحبة امرأة أخرى لغرض معالجتها من المرض أو أغراض أخرى. أرجو من فضيلتكم إيضاح حكم من يذهب إلى السحرة والاستعانة بهم، وحكم خلوة النساء معهم، وحكم العلاج، وقصائص الورق التي يكتبونها للناس، وهل من مقارنة بين السحرة والناس الصالحين الذين يرقون من الكتاب والسنة النبوية لكي يتضح للناس الفرق بينهم، أحسن الله إليكم.
الجواب: من المعلوم أن الرقية مشروعة، ولكن هذه الرقية المشروعة تكون بالأدعية الثابتة في القرآن وفي السنة، وتكون أيضا بالأدوية المباحة. فمثلا قراءة الفاتحة أو قراءة آية الكرسي أو آخر سورة البقرة أو قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه كتب مؤلفة في الطب النبوي، ويوجد في آخر كتاب زاد المعاد يعني قسم كبير خاص بالرقية يعني بالتداوي، وفيه كتاب الطب النبوي للذهبي، وفيه أيضا كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، ففيه أدعية كثيرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمجموعة كثيرة من الأمراض. وعلى هذا الأساس فلا يجوز الذهاب للسحرة بأي وجه من الوجوه. وأما ما ذكر في السؤال من جهة ذهاب النساء، فذهاب النساء إلى السحرة وإلى المشعوذين هذا أشد بالنظر إلى قوة الاستجابة من المرأة، فالمقصود أنه لا يجوز الذهاب لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء إلى هؤلاء المشعوذين. وعلى من اطلع على شخص يتعاطى السحر والشعوذة في هذه البلاد وهي المملكة العربية السعودية، ففي إمكانه أن يبلغ جهة الحسبة، لأن الحكومة جزاها الله خيرا قد وكلت أمر المشعوذين، أمر الذين يستعملون الرقية، وكلت أمرهم إلى الحسبة، وذلك للتأكد من سلامة طريقتهم وخلوها من الأمور المنكرة، والقبض على الشخص الذي يتعاطى أمور منكرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون إلى جملة من الأسئلة من المستمعة ألف خا من السودان، تسأل عن صلاة العشاء في تمام الساعة الواحدة ليلا أو الثانية. سائل حا حازي من جدة يسأل عن رجل مصاب بمرض في رجليه ويلبس حذاء ويدخل بها في المسجد وربما هذا المصلين، فماذا يفعل؟ يسأل عن من جامع قبل طواف الإفاضة وعن من اعتمر ولم يقصر بمكة. السائل يا صاد جيم من اليمن سوف يسأل بإذن الله تعالى عن قضية مقبرة قديمة أمام منزله، فماذا يفعل؟ ويسأل عن الزواج بابنة أخي الزوجة، ويسأل عن من توفي في رمضان هل يصام عنه، ويعرض قضية خلاف زوجي بينه وبين زوجته. كاف لام ميم مرسلة تسأل عن من صلى وهو شاك في طلوع الفجر، وعن عادة شهرية تعرض لها، وهل الكحل يحجز ماء الوضوء؟ آخر أسئلة هذه الحلقة بإذن الله سوف تستمعون إلى أسئلة من المستمع عدنان محمود من العراق، يسأل عن الذبح للقبور والسفر لها وعن الذهاب للسحرة والمشعوذين. بعد هذا العرض المفصل لأسئلتكم في هذه الحلقة نبتدئ على بركة الله بعرض الأسئلة كاملة. فهذا سؤال من المستمع ألف خاء من السودان، أو هي مستمعة تقول: ما حكم صلاة العشاء في الساعة الواحدة صباحا أو في الساعة الثانية صباحا؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: وقت صلاة العشاء يبدأ من غيبوبة الشفق، ووقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى منتصف الليل، فوقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة في النصف الثاني من الليل حتى يدرك ركعة قبل طلوع الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل حاء حاء زاي من جدة يسأل ويقول: شخص أعرج بسبب شلل للأطفال، وهذا الشلل عنده منذ الصغر، والآن قد تجاوز 50 من عمره ولا يستطيع المشي على قدميه أبدا إلا بواسطة جهاز مركب في حذائه أكرمكم الله، فإذا خرج من بيته لبس الحذاء ومعه هذا الجهاز، وحينما يذهب لأداء صلاة الجمعة فإنه يضطر لدخول المسجد بالحذاء ليستطيع المشي، وقد تأذى بعض الناس من رائحة الحذاء داخل المسجد وطلبوا منه أن يقوم بتغطية حذائه بكيسين من النايلون، وهو يخاف إذا لبس الكيسين فوق الحذاء أن يتزحلق، فهل يجوز له أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته؟
الجواب: يصلي الجمعة مع المسلمين في المسجد، وبإمكانه أن يأخذ الغطاء الذي يغطي به الحذاء يأخذه بيده، وإذا دخل المسجد واستقر في مكانه يغطي الحذاء بهذا الغطاء، وبعدما ينتهي من الصلاة يأخذ هذا الغطاء، لأنه في هذه الحالة يغطي الحذاء بهذا الغطاء وهو جالس أو قائم يؤدي الصلاة، وفي هذه الحالة لا يكون ماشيا فلا يحصل انزلاق، وعندما يريد الذهاب إلى بيته القيام من مكانه والذهاب إلى بيته يأخذ هذا الغطاء، وبهذه الطريقة يزول الأذى عن جماعة المصلين من جهة ويؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتهى الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والتقصير، لكنه لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج، وجامع امرأته قبل طواف الإفاضة، فهل عليه بدنة أم عليه فقط كفارة الأذى، وهي إما الصيام أو الصدقة أو النسك، باعتبار أنه لم يجامع إلا بعد التحلل الأول؟
الجواب: الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا يتحلل من الحج باثنين من ثلاثة: الحلق ورمي جمرة العقبة، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا وأخر السعي، أي أنه لم يطف، أي أنه لم يسعى مع طواف القدوم، لأن المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج، أما القارن والمفرد فعليه سعي واحد إن قدمه مع طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة، أو الحلق أو التقصير مع الطواف والسعي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، إلا إذا كان قد ساق الهدي معه فإنه لا بد من ذبحه، فيذبحه ثم يحلق أو يقصر بعد ذبحه. وعلى هذا الأساس فالشخص إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الثانية فإن عليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وهذه الشاة تجزئ أضحية، فإن ذبح شاة يعني رأسا من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر، أو من المعز وهو ما تم له سنة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع حاحا زاي من جدة، يقول: شخص أحرم بالعمرة ولم يقصر بمكة وأراد أن يقصر بجدة لكنه نسي ثم تذكر بعد ذلك ولم يقصر، ثم مكث فترة وسأل عن هذا الأمر لكن المسؤول لم يعطه جوابا، ثم قام بعمل عمرة بعد ذلك مرات عديدة وهو لم يقصر عن العمرة الأولى، فماذا عليه أن يعمل في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا الشخص يكون بمنزلة من ترك واجبا من واجبات العمرة، وهذا الواجب هو الحلق أو التقصير، وبناء على ذلك فإنه يذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع يا صاد جيم من اليمن من حجة كشر، أخونا يسأل جملة من الأسئلة في أولها، يقول: رجل أمام بيته مقبرة قديمة فقام ببناء سور ثم أهل عليه التراب، وهو الآن يستخدمه للجلوس عليه هو وأولاده، حيث أنه لا يوجد مكان غير هذا وهو يجلس عليه للضرورة، كذلك ما حكم الصلاة داخل البيت إذا كانت المقبرة تقع منه على جهة القبلة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا البيت إذا كان سابقا على المقبرة، والمقبرة حادثة بعده، ويكون هذا القبر ويكون هذا البيت خاليا من القبور من جميع جهاته، فإن هذا البيت ملك لصاحبه. وإذا كان هذا البيت متأخرا عن المقبرة، بمعنى أنه مقتطع من جزء من أرض المقبرة، وقد يكون في هذا الجزء قبور، فلا يجوز تملك هذا البيت، لأن أرض المقبرة وقف، ولا يجوز للشخص أن يتعدى على هذا الوقف فيقتطع منه جزءا. وإذا كان البيت سابقا على المقبرة، ولكن هذا الشخص اقتطع جزءا من هذه المقبرة، فلا يجوز له أيضا هذا الاقتطاع، لأن ما اقتطعه وقف، فلا يجوز له تملكه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما حكم زواج شخص بعد أن توفيت زوجته الأولى بابنة أخي الزوجة المتوفى، والتي تكون الزوجة المتوفاة عمة الزوجة الثانية في الأصل، هل يجوز الزواج من هذه المرأة؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل جاز الزواج بها، لأن الدليل دال على تحريم الجمع بينهما، والسائل قد ذكر أن زوجته توفيت، وأنه أخذ من ذكره في السؤال، وبناء على ذلك فلا مانع من هذا الزواج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: توفي رجل في اليوم الثالث من رمضان، فهل يلزم أولاده أن يصوموا عنه بقية رمضان، مع العلم أنه لم يصم الثلاثة الأيام الأول قبل موته، وكان في غيبوبة يعني فاقد الذاكرة قبل دخول شهر رمضان بمدة طويلة، فماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص قد فقد عقله قبل دخول رمضان واستمر معه حتى توفي، فليس عليه شيء وليس على أولاده شيء، فلا يقضون الأيام الثلاثة، وكذلك لا يصومون عنه ما بقي من الشهر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل وقع بينه وبين زوجته خلاف شديد، وأثر هذا الخلاف على حياته، ولم يتمكن الرجل من السيطرة على نفسه أثناءه، فقال لزوجته: أنت طالق، الحقي بأهلك، ثم دخل عليها قبل أن يراجعها أو يشهد على مراجعتها. والسؤال: هل يعتبر هذا طلاقا وهو في حالة عدم سيطرة على نفسه؟ وهل الإشهاد ضروري عند المراجعة فيما حصل منه من طلاق للمرة الأولى جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ينبغي على هذا الشخص أن يجتمع هو وولي أمر الزوجة، وكذلك الزوجة، وذلك للتحقق عن صفة الواقع، وبعد التحقق من صفة الواقع بالإمكان مراجعة قاضي البلد لإعطائه ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أختنا المستمعة كاف لام واو من المملكة العربية السعودية. أختنا تقول: إذا صلى الشخص صلاة الفجر وشك في طلوع الشمس وكان هناك سحاب، وبعد وقت قصير من تمام الصلاة رأى الشمس طالعة من خلف السحاب، فماذا يصنع لأنه كان يظن أنها لم تشرق بعد؟
الجواب: صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر ويمتد حتى يبقى وقت يكفي لأداء ركعة من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومن المعلوم أنه متيسر للناس معرفة وقت الفجر، وذلك بوسيلة الأذان، وكذلك وسيلة الساعة. فالشخص لا بد أن يتأكد لنفسه متى يطلع الفجر ومتى تطلع الشمس، ويعرف ذلك من طريق الساعة، لأن هذا أمر واجب عليه، يعني أن معرفة الوقت، ابتداء الوقت وانتهائه، واجب عليه أن يعرفه. وبناء على ذلك فهذه السائلة وأمثالها لا بد من التأكد من أداء الصلاة في وقتها. أما إذا عرض للإنسان نوم أو نسيان فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا ينبغي للشخص أن يخاطر في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأنه قد يخرج وقتها كوجود غيم ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد فرط في ذلك، وعليه العمل بالاحتياط، وهو أن يصلي الصلاة في أول وقتها أو في أثناء وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة الأخت المستمعة كاف لام واو تقول: إذا كانت عادة المرأة أنها بعد الدورة الشهرية ترى القصة البيضاء وليس الماء الرقيق، ولكن شيء ثخين تعتبره طهر، فهل إذا لم ترى أثر الدم ولم ترى هذه العلامة تغتسل، أم تنتظر حتى تراها وهو الذي أراه شبيه بماء الودي أكرمكم الله؟
الجواب: علامة الطهر عند النساء تختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تكون العلامة عندها الجفاف، ومن النساء من تكون العلامة عندها نزول الماء الأبيض، وهو ما يسمى بالقصة البيضاء. فكل امرأة لا بد أن تكون عالمة بعلامة الطهر عندها، وإذا تحققت من وجود علامة الطهر عندها ثم بعد ذلك حصل صفرة أو كدرة، فإن هذه الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر لا تعتبر من الحيض، وهذا بخلاف الصفرة والكدرة السابقة للعادة، فإنها تكون من الحيض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تقول: هل الكحل إذا نزل تحت الرموش يعتبر حاجز للماء في الوضوء أو الغسل؟ لأني سمعت بعض الناس يقول أنه يعتبر حاجز للماء يجب إزالته، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: على المرأة أن تتأكد من منعه للماء، وذلك بوضع جزء منه على جزء من البدن، والتأكد، فإذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز استعماله، لأنه يمنع في المحل الذي يشغله، يمنعه من وصول الماء، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا. أما إذا تأكدت من عدم منعه للماء فلا مانع من استعماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من العراق محافظة التعميم المرسل عدنان محمود، أخونا يسأل ويقول: البعض من الناس يقوم بشد الرحال إلى أصحاب الأضرحة والقبور والذبح لهم والاستعانة والاستغاثة بهم، فهل من توضيح لهؤلاء وتوجيههم إلى الصحيح من القول والعمل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع، وأما الخلق فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وبناء على هذا الأصل، فإن الشخص إذا نزلت به نازلة فإنه يسأل ربه ويدعوه ويتفقد نفسه من جهة خلوها من الموانع التي تمنع قبول الدعاء، ويتفقد الدعاء الذي يدعو به، فلا يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، لا يعني أنه لا يكون معتديا بدعائه، فيأتي بالدعاء المشروع، ويتخير لدعائه أوقات الإجابة، فمن الأذان إلى أن تقضى الصلاة في الصلوات الخمس. وإذا جلس الخطيب لصلاة الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، والثلث الليل الآخر، فيدعو العبد ربه ويكون صادقا في دعوته، والله سبحانه وتعالى كريم، فهو يدعو من أجل مغفرة ذنوبه، ويدعو من أجل جلب النفع له، ويدعو من أجل دفع الضر عنه. ولا يجوز للإنسان أن يدعو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فإن هذا شرك أكبر. ولا يجوز له أن يدعو الله وأن يدعو معه غيره، لأن هذا شرك أيضا. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبناء على ذلك، فإن هؤلاء الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم جلب النفع أو دفع الضر، هؤلاء مشركون، وعليهم التوبة إلى الله جل وعلا، وعليهم العدول عن هذا الأمر والتوجه إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول: البعض من الناس حينما يتعرض لسرقة أو مصيبة يذهب إلى السحرة والمشعوذين بغرض مساعدته، وبعض النساء تذهب إليهم إما وحدها أو بصحبة امرأة أخرى لغرض معالجتها من المرض أو أغراض أخرى. أرجو من فضيلتكم إيضاح حكم من يذهب إلى السحرة والاستعانة بهم، وحكم خلوة النساء معهم، وحكم العلاج، وقصائص الورق التي يكتبونها للناس، وهل من مقارنة بين السحرة والناس الصالحين الذين يرقون من الكتاب والسنة النبوية لكي يتضح للناس الفرق بينهم، أحسن الله إليكم.
الجواب: من المعلوم أن الرقية مشروعة، ولكن هذه الرقية المشروعة تكون بالأدعية الثابتة في القرآن وفي السنة، وتكون أيضا بالأدوية المباحة. فمثلا قراءة الفاتحة أو قراءة آية الكرسي أو آخر سورة البقرة أو قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه كتب مؤلفة في الطب النبوي، ويوجد في آخر كتاب زاد المعاد يعني قسم كبير خاص بالرقية يعني بالتداوي، وفيه كتاب الطب النبوي للذهبي، وفيه أيضا كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، ففيه أدعية كثيرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمجموعة كثيرة من الأمراض. وعلى هذا الأساس فلا يجوز الذهاب للسحرة بأي وجه من الوجوه. وأما ما ذكر في السؤال من جهة ذهاب النساء، فذهاب النساء إلى السحرة وإلى المشعوذين هذا أشد بالنظر إلى قوة الاستجابة من المرأة، فالمقصود أنه لا يجوز الذهاب لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء إلى هؤلاء المشعوذين. وعلى من اطلع على شخص يتعاطى السحر والشعوذة في هذه البلاد وهي المملكة العربية السعودية، ففي إمكانه أن يبلغ جهة الحسبة، لأن الحكومة جزاها الله خيرا قد وكلت أمر المشعوذين، أمر الذين يستعملون الرقية، وكلت أمرهم إلى الحسبة، وذلك للتأكد من سلامة طريقتهم وخلوها من الأمور المنكرة، والقبض على الشخص الذي يتعاطى أمور منكرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلة. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.